لله الذي يقودنا في موكب النصرة في كل حين كفقراء لا شيء لنا ونحن
نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. والآن سنتابع دراستنا بعون الله في موضوع السلام. هذه هي الحلقة الثالثة في هذه السلسلة. في المرة الأولى تكلمنا عن السلام مع الله، أي كيف يتصالح الإنسان مع الله. إن الله يريد أن يصالح الإنسان لنفسه، فالخطيئة أوجدت عداوة في قلب الإنسان، أوجدت خوفا من أن يقترب نحو الله، جعلته يخاف من يوم الدين. ولكن الله سبحانه وتعالى يقدم للإنسان مصالحة، يدعوه إليه. ويقول الكتاب المقدس أن الله أعطى المؤمنين خدمة المصالحة، أي أن ينادوا للناس قائلين تصالحوا مع الله، لأن المسيح مات من أجل خطايانا حتى إذا آمنا به ننال غفران الخطايا والحياة الأبدية. يقول الكتاب المقدس أننا بالإيمان بيسوع المسيح ننال تبريرا كاملا، أي نعتبر كأننا لم نذنب أبدا. فيقول إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. صديقي المستمع، إن كان عندك سؤال بخصوص هذه النقطة المهمة أرجوك أن لا تتردد في الكتابة لي. والمؤمن له أن يقول كما رأينا في المرات الماضية أنه لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع، أي المؤمنين الحقيقيين. هذا تكلمنا عنه في الحلقة الأولى، وهو أول شرط ليتمتع الإنسان بالسلام، أن يكون له سلام مع الله. في الحلقة الثانية تكلمنا عن السلام الداخلي، كيف يتمتع الإنسان بسلام بالرغم من الظروف الصعبة التي تحيط به. فرأينا أن الكتاب المقدس يعلمنا أن نفرح في الرب كل حين، وأن لا نقلق بخصوص أي شيء، بل في كل شيء نتوجه نحو الله بالصلاة والدعاء مع الشكر. وبذلك سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. هذا السلام نتمتع به حين نطيع وصايا الله. قال الله قديما ليتك أصغيت لوصاياي فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. لا يمكن أن يتمتع الإنسان بسلام قلبي، حتى المؤمن لا يمكنه أن يتمتع بسلام قلبي إن كان لا يطيع الله. والآن في هذه المرة سنتكلم عن السلام بين الأفراد، السلام بين الشخص والأشخاص الآخرين الذين يتعامل معهم، سواء في البيت أو في العمل أو مع الجيران أو الأصدقاء أو مع الأعداء. كيف يمكن أن يكون هناك سلام؟ وسنتكلم بصفة خاصة عن السلام العائلي. أما في المرة القادمة بإذن الله، وهي ستكون الحلقة الأخيرة في سلسلة موضوع السلام، سنتكلم عن السلام الشامل الذي سيعم كل الأمم، وكيف سيتم هذا. الآن إذن سنتكلم عن كيف تكون في سلام مع زملائك مثلا أو الجيران. قد يعملون أشياء تضايقك، ماذا يجب أن تعمل؟ كثيرون يقولون عين بعين وسن بسن، ولكن هذا لا يأتي بسلام، هذا سبب مشاكل وخلافات استمرت من جيل إلى جيل. إذن ما هو التعليم الإلهي؟ التعليم الإلهي أيها المستمع العزيز هو المسامحة، المحبة. هذا هو ما يعلمه الكتاب المقدس. في الموعظة على الجبل قال المسيح للمؤمنين: سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. وقال أيضا: سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وأما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. لأنه إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس الخطاة أيضا يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم فقط فأي فضل تصنعون؟ أليس العشرون أي جبات الجزية الأشرار أيضا يفعلون هكذا؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. هذه الوصايا لا يمكن أن يتممها إلا المؤمن الحقيقي، لأنه نال طبيعة جديدة تمكنه من أن يحب أعداءه. ولذلك ابتدأنا هذه السلسلة بالكلام عن المصالحة مع الله، وهي نتيجة ولادة ثانية، ولادة روحية ينال بها الإنسان طبيعة جديدة. عندئذ يمكنه أن يحب أعداءه، أن يبارك الذين يلعنوا له، أن يتمنى الخير للذين يسيئون إليه، بل يمكنه أن يصلي من أجلهم. أما الإنسان عادة فهو يحب الذين يحبونه، يسلم على الذين يسلمون عليه وهكذا. ولكن ما هو الفضل في هذا؟ فإن أشر الناس يعمل هذا. إذن لكي يكون هناك سلام بينك وبين زملائك ومعارفك، يجب أن يجدوا فيك روحا أخرى، روح تختلف، روح المحبة، روح المسامحة. في نهاية الفصل 12 من الرسالة إلى المؤمنين في روما في كتاب الله المقدس يقول: مكتوب لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب، فإن جاع عدوك فأطعمه، وإن عطش فاسقه، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه، لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير. صديق المستمع، هذا ليس كلاما خياليا، بل هو ما يريده الله من كل مؤمن حقيقي. قال المسيح مرة لتلاميذه وللناس المستمعين أنه لا فائدة أن تأتي إلى الله بالصلاة وأخوك له عليك شيء. يقول: اذهب أولا وتصالح مع أخيك، ثم بعد ذلك تعال تقدم إلى الله بالصلاة أو العبادة. وفي الصلاة التي تدعى الصلاة الربانية التي أعطاها المسيح كمثال لتلاميذه، وهي تبدأ بالقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، في نهايتها يقول: واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. وقال المسيح: لأنه إن لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم أيضا. من هذا نرى أهمية المسامحة، أن نسامح، أن نحب. في الرسالة إلى المؤمنين في مدينة أفسس، وقد كتبها الرسول بولس وهو في السجن، كان سجينا بسبب إيمانه، ولكنه كان يوصي بالمحبة وعدم الانتقام، فقال للمؤمنين: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف، أي لا يكن هذا بينكم أنتم المؤمنين. وقال: كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، متسامحين، كما سامحكم الله أيضا في المسيح. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه للموت لأجلنا. صديقي المستمع، إن كنت مؤمنا حقيقيا قبلت المسيح في قلبك مخلصا شخصيا لك، آمنت بأنه مات من أجلك وقام، وبذلك نلت غفران الخطايا والحياة الأبدية. إن كنت حقا مؤمنا قلبيا حقيقيا عليك أن تتعلم المسامحة والمحبة وأن تترك أمرك لله. جاء في العهد القديم في كلام سليمان الحكيم أنه إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداءه يسالمونه. إني أعرف تماما أن مسامحة من يضايقني هو أمر صعب على طبيعة البشرية، ولذلك نحتاج للصلاة أن نطلب من الله أن يعطينا القدرة على مسامحة من يضايقنا من يضطهدنا. من المعروف في تاريخ المؤمنين الأوائل في القرن الأول أيام الحكومة الرومانية الغاشمة، إذ كانت تضطهد المسيحيين وتهلكهم وتحرق بعضهم بالنار وتطرح بعضهم للأسود لتأكلهم، أن المؤمن كان يصلي أمام الجنود أمام الجلادين أمام الأعداء، يصلي إلى الله من أجل أعدائه. ويذكر التاريخ أن كثيرين من الجلادين ومن الأشرار حين رأوا هذا آمنوا بيسوع المسيح هم أيضا، ونالوا غفران الخطايا والحياة الأبدية وأصبحوا أولادا لله. نعم، إن الناس يتأثرون حين يرون مؤمنا حقيقيا يحتمل الاضطهاد ولا يظهر العداوة نحو الذين يضطهدونه بل يصلون من أجله. والرب يكافئ هذا المؤمن. منذ مدة قصيرة عرفت شخصيا رجلا آمن بالمسيح في قرية ليس فيها مؤمنين، فاضطهد واتهمه أحد الأشرار بتهم باطلة أدت إلى محاكمته، ولكن الرب تولى الأمر، وهذا الشخص الذي قام بالتهمة الباطلة ندم وخجل وترك القرية من شدة الخجل. وهذا الرجل المؤمن الذي كان فقيرا جدا فتح له الرب مجالا لعمل أمكنه به أن يعول عائلته. نعم، على المؤمن أن يسامح وأن يترك الأمر لله. ربما يخسر أشياء كثيرة مادية، ولكنه سيربح ما هو أهم من الأمور المادية، ومن ضمن ما سيربحه هو السلام القلبي، وأعظم من كل هذا سيربح رضا الله عليه وسرور الله به. إذا نلخص القول بأن السلام مع الآخرين يتطلب المحبة حتى محبة الأعداء، يتطلب المسامحة الناتجة عن المحبة، وهذا يتطلب أن نكون في شركة مع الله بالصلاة وقراءة الكتاب المقدس. والآن سنتكلم عن السلام العائلي، هذا موضوع مهم جدا، ولكن قبل ذلك سنستمع إلى هذه الترنيمة.
إذ أرى من مات عني لك الوقت دان وسيأتي عن طريق، سأرى وجها لوجهي ذلك الخل الودود، ألتقيه بعد حين خوف
نعم أيها المستمع العزيز، إن كنت مؤمنا حقيقيا فإنك سترى يسوع المسيح وستكون معه في السماء إلى الأبد، وهذا يملأ القلب بالسلام مهما كانت الظروف في هذه الحياة القصيرة التي لا بد أن تنتهي. والآن نأتي إلى موضوعنا وهو السلام العائلي. هذا موضوع مهم جدا، وحين لا يكون هناك سلام عائلي تكون الحياة بائسة جدا. إن الله تعالى وتبارك اسمه هو الذي رتب وجود العائلة، حين خلق آدم قال: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيره، فأعطاه حواء، ثم من هذا ابتدأ الجنس البشري. فالعائلة تتكون من زوج وزوجة ومن البنين والبنات الذين يرزقهم الله. كيف يمكن أن يكون هناك سلام في الأسرة؟ لأن هذا له تأثير عظيم على الأطفال. فالطفل الذي يرى أباه وأمه يتعاملان بالمحبة والرفق والاحترام يصبح طفلا سعيدا مطمئنا. أما إذا كان الأبوان يتشاجران فإن هذا تكون له مضاعفات حين ينمو. والآن سأتكلم عن 3 شروط أساسية للسلام العائلي لتكون الحياة العائلية حياة فرح، هدوء، سلام، توافق. الشرط الأول هو طاعة الله، ثانيا المحبة، ثالثا الاحترام. وسأتكلم أولا عن المحبة ثم الاحترام ثم أهمهم وهو طاعة الله. المحبة شرط في الأسرة، ولذلك يوصي كتاب الله المقدس الرجال أن يحبوا نساءهم. يقول: أيها الرجال أحبوا نساءكم، وأعطاهم مثالا في المحبة محبة المسيح للمؤمنين. فالمسيح مات من أجل المؤمنين لأنه يحبهم. قال: أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة، أي جماعة المؤمنين، وأسلم نفسه للموت لأجلها. فهي محبة مستعدة للتضحية، محبة غير أنانية. إن الناس المؤمنين وغير المؤمنين فيهم عيوب، فالمؤمنون فيهم عيوب، ولكن المسيح أحبهم. إن الله أحبنا ليس لأننا صالحون، ولكن لأنه هو صالح ومحب. وهكذا يجب أن تكون المحبة في العائلة في الأسرة محبة غير أنانية، محبة مستعدة للتضحية. ويقول الكتاب المقدس أن الذي يحب امرأته يحب نفسه. فعلا الرجل الذي يريد أن يكون سعيدا يحب امرأته، وكلما أحبها أكثر كلما أصبح هو في حالة سعادة أكثر. كثيرون للأسف الشديد يظنون أن المحبة هي شيء خارج عنا، وأنها تحدث أحيانا بسبب الجمال أو تأتي فجأة، وأن الإنسان لا يستطيع من نفسه أن يوجد هذه المحبة. لو كان الأمر كذلك لما جاء أمر إلهي بأن نحب، لأن الله أعطى الإنسان القدرة على أن يحب. فالمؤمن يستطيع أن يحب لأنه يدرك محبة الله. قال الرسول يوحنا: نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. فمحبة المسيح لنا أوجدت فينا القدرة على أن نحب أعداءنا، فهو أحبنا ونحن أعداء، لذلك يجب علينا أن نحب بعضنا بعضا، وبالأولى أن نحب أفراد عائلتنا. على الرجل أن يحب زوجته محبة قلبية. وهنا أقول كلمة إنذار: من الخطر على الرجل أن يفكر أفكار تتعلق بامرأة أخرى. الكتاب المقدس ينذرنا ضد هذا. يجب على المؤمن أن يحب زوجته وزوجته فقط، وأن يكون مخلصا لها، وليس هناك شيء تقدره المرأة مثل المحبة. فمهما أعطاها الرجل من أموال أو أعطاها خدم وعبيد وكل ما تفكر فيه، ولكن لم يعطيها المحبة، فهي تكون زوجة بائسة. وهذا نراه في حالات فيها تعدد الزوجات، عند رجال أغنياء جدا عندهم أموال كثيرة، ويتزوجون عددا من النساء وينظرون إليهن كآلات لإشباع الغرائز الجنسية. هذا شر، لأن ما تريده الزوجة وما تحتاج إليه أكثر من أي شيء آخر هو الثقة في محبة رجلها. وعلى المرأة أن تحب رجلها، ولكن الكتاب المقدس ينبر أكثر عن محبة الرجل للمرأة، لأنه كما قلت أمر تحتاج إليه المرأة لكي يمكنها أن تقوم بواجباتها بكل سرور. يجب أن تتأكد من محبة زوجها لها، محبة قلبية حقيقية. إذن من الشروط المهمة الأساسية هو المحبة المتبادلة، أي الرجل يحب امرأته ولا يلتفت إلى امرأة أخرى، والمرأة تحب رجلها ولا تنجذب نحو رجل آخر. الإخلاص الزوجي، المحبة الخالصة. الشرط الآخر هو الاحترام المتبادل. هذا أمر مهم جدا، وللأسف في بعض المجتمعات لا يعطي الرجل احتراما لزوجته، ويعتبرها كأنها سلعة، كأنها هدفها الوحيد في الحياة هو أن تعمل ما يريحه هو، كأنها خادمة أو أعلى من الخدم بدرجة بسيطة. الكتاب المقدس ينبر عن احترام المرأة لرجلها، وذلك لأن الرجل إذا أهين يصبح غير قادر على القيام بواجباته، وحتى من الناحية الجنسية هذا يؤثر عليه، فالرجل يحتاج إلى الشعور باحترام زوجته وعائلته له، ولكن هذا لا يعني أبدا أنه هو لا يحترمها. على الرجل أن يحترم امرأته، وعلى المرأة أن تحترم رجلها. إذن ذكرنا شرطا أساسيا هو المحبة المتبادلة، ثانيا الاحترام المتبادل، والآن نأتي إلى الشرط الثالث، وهو في الحقيقة الأول في الأهمية، وهو طاعة وصايا الله. أن يكون الهدف في الأسرة هو عمل إرادة الله، تمجيد الله في كل شيء، إطاعته، الصدق، الأمانة، عدم الطمع، الإحسان إلى الفقراء، العلاقات الحسنة مع الآخرين، كل هذه الأشياء توجد سلام في العائلة. ولكي نطيع الله نحتاج إلى أمرين مهمين جدا: أولا أن نقرأ في الكتاب المقدس ونعرف ماذا يريده الله. إذا كانت العائلة كلها تتكون من مؤمنين يقرؤون معا كما يقرأ الأفراد كل في وقته الخاص، ولكن إذا كانت العائلة من غير المؤمنين والمؤمن في الحقيقة مهدد من عائلته، عليه أن يقرأ في الكتاب المقدس كثيرا وحده في خلوة. وبالإضافة إلى قراءة الكتاب المقدس يجب الصلاة، والصلاة يا صديقي المستمع ليست واجبا أو فريضة يؤديها الإنسان كما يظن الكثيرون، وإنما الصلاة هي امتياز ثمين، هي أن نأتي إلى الله بروح الشكر والسجود، وأن نطلب منه ما نحتاج إليه. ويجب على الوالدين أن يطلبوا من الله أن يكون أولادهم وبناتهم مؤمنين أيضا، يصلون من أجلهم. كل فرد في العائلة يجب أن يصلي إلى الله من أجل الآخرين. إذن شروط ثلاثة أساسية: طاعة كلام الله، المحبة المتبادلة، الاحترام المتبادل. هذه هي الأعمدة الثلاثة التي تبنى عليها الأسرة. والآن نأتي إلى دور الوالدين مع الأولاد، دور الأب والأم مع أبنائهم. يجب أن يعلموهم كلام الله، وأن يرشدوهم، وأن يستعملوا معهم الرفق والحكمة. نعم، يصححون أخطاءهم وإذا اضطر الأمر إلى التأديب، ولكن كل هذا يكون بروح المحبة. يجب أن يعرف الطفل لماذا هو يعاقب، وماذا كان ينتظر منه، ويجب عليه أن يدرك أن التصرف الخطأ أمر لا يرضى به الله، فيجب أن تعلمه وصايا الله. ويجب على الأولاد والبنات أن يتعاملوا معا بروح المحبة. إذا كانوا يتشاجرون باستمرار فإن هذا يؤثر على السلام العائلي. إذن على الآباء والأمهات أن يربوا أولادهم في خوف الرب، في تعاليم الله، وعلى الأولاد والبنات أن يطيعوا ويحترموا آباءهم. عندئذ يمكن للأسرة أن تتمتع بالسلام. وإذا حدث خلاف فإنه يجب أن تعالج هذه الخلافات بالمبادئ التي تكلمنا عنها: المحبة، المسامحة، التفاهم، الاحترام. إذا اتبعنا هذا كله يكون هناك سلام في العائلة. تكلمنا عن السلام مع الله، وتكلمنا عن السلام الداخلي، وتكلمنا عن السلام مع الزملاء والجيران، وتكلمنا عن السلام العائلي. في المرة القادمة سنتكلم بإذن الله عن السلام بين الشعوب والأمم. هل هناك أمل؟ هل هناك رجاء لأن يكون سلام بين الشعوب؟ ومتى سيكون هذا؟ سنتكلم عن هذا بعون الله في المرة القادمة. إن كان عندك أي سؤال أيها المستمع العزيز، أرجوك أن لا تتردد في الكتابة لنا. ويسرنا أيها المستمع العزيز أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق. عنواننا هو لو ميساج، صندوق بريد 2884، رقم المدينة 1002، لوزان سويسرا. والرجاء أن تكتب العنوان بالحروف الأوروبية. العنوان هو صندوق بريد 2884، رقم المدينة 1002، لوزان سويسرا.